أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وخليل أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صور بقي لنا قراءة الشبه الثالث والرابع. طب إذا الثالث من شبه من أنواع شبه الاسم بالحرف، شبه الاسم بالحرف، شبه الاسم بالحرف شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وعن في مجموعهما، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا بمعنى أدرك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف من في مجموع أمرين، وهما كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. طبعا قيل هنا أن الأولى أن يقال كونه يعمل ولا يدخل عليه ما يعمل فيه، أصلا لأنه دخل عليه عامل لكنه لم يعمل فيه. لكن على كل حال مقصود المصنف واضح، لا يعمل فيه غيره يعني دخل عليه أم لم يدخل عليه عامل، فإن هذا العمل ليس قادراً على أن يعمل فيه. كما أن الحرف كذلك. إذن هذه الخصوصية تركب من عنصرين، وهما العمل وعدم التأثر بالعوامل، موجودة في الحرف أيضاً، فإذا وجدت في الاسم فإنه يستحق أن يبنى. لماذا؟ إذن واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثرا بالعمل. إذن المراد من النيابة عن الفعل يعني أن يكون الاسم حاملا معنى الفعل ونائبا عنه بأنه عامل عمله. طب لماذا قلنا عنه هذا النيابة؟ لماذا تسمى هذه بالنيابة؟ تسمى بالنيابة لأن الأصل في العمل هو الأفعال، فإذا عمل الاسم فإنما يكون بنيابة منه عن الفعل. إذا واحترز بقوله بلا تأثر، لذلك الآن عندما نقول الشبه في النيابة هذا لوحده فيه مسامح. في الحقيقة الشبه في النيابة عن الفعل مع عدم التأثر عليكم السلام، إلا أن قال بأن الشبه في النيابة صار اسماً لهذا النوع من الشبه الذي يوجد فيه الخصوصيتان النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، حينئذ لا إشكال. وإلا الشبه مجرد الشبه في النيابة لا يكفي حتى يصير الاسم مستحقاً للبناء، لأن الحرف فيه مضافاً إلى النيابة عن الفعل فيه عدم التأثر، وقد تنوب الأسماء عن الفعل ومع ذلك لا تبنى. لماذا؟ لعدم وجود الصفة الثانية، وهي صفة عليكم السلام صفة عدم التأثر. إذا نحو ضربا زيدا، فإن ضربا زيدا نائب مناب اضرب وليس بمبني. ضربا نائب مناب اضرب لماذا؟ إنه يدل على معناه ولأنه يعمل عمله، وليس بمبنيا. لماذا؟ لفقدان الصفة الثانية، فإنه متأثر بالعامل. لماذا هو متأثر بالعامل؟ لأنهم يقولون في إعرابه إنه منصوب بالفعل المحذوف، يعني على أنه مفعول مطلق، يعني اضرب ضربا زيدا، بخلاف دراك، يعني أصلا اضرب زيدا ضربا ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأعمل عمله صار ضربا زيدا. بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك لأنه يدل على معناها ويعمل عملها، إلا أنه ليس متأثرا بالعامل. طبعا هذا إذا قلنا بأنه لا محل له من الأعراب وعند جميع مبني، لكن كلامنا مبني في محل أو مبني لا في محل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ.
شيخنا إذا قلنا أن ضرباً العمل فيه الفعل المحذوف، فلماذا لا يكون زيداً معمور لذلك الفعل المحذوف لا لضرباً؟
شوف، لأن هذا الفعل المحذوف في مثل ضربا يلتزمون بأنه محذوف وجوبا عليكم السلام. والمحذوف وجوبا يقولون إنه إن القرينة عليه قرينة عقلية عليكم السلام. القرينة عليه قرينة عقلية يعني هو في الحقيقة لا وجود له في الكلام، فليس المتكلم مضطرا إلى تقديره وليس السامع بحاجة إلى أن يسأل عن تقديره. نعم يعني من ناحية المعنى، فإذا كان محذوفا وجوبا فمن ناحية المعنى الذي أدى معنى اضرب إنما هو ضربا ولا وجود لشيء آخر. نعم من ناحية الإعراب نقول لأن هذا اسم والاسم له محل من الإعراب فنسأل عن عامل. شوف لدينا نوعان من التقدير، تقدير نسميه بتقدير المعنى وتقدير نسميه بتقدير الإعراب، قد يتحدان لكنهما قد يختلفان. تقدير المعنى هو التقدير الذي نحتاج إليه لتصحيح المعنى حتى ولو كان الإعراب يصح بدونه. تقدير الإعراب هو التقدير الذي نحتاج إليه لتصحيح الإعراب حتى ولو كان المعنى يصح بدونه. هنا في ضربا زيدا يقولون العامل محذوف وجوبا لكثرة استعمال ضربا في مقام اضرب، فصار ضربا يغني عن ذكر اضرب فلا حاجة لذكره عليكم السلام، فذكره يكون تطويلا بلا طال. لذلك يقولون محذوف وجوبا. ما معنى أنه محذوف وجوبا؟ يعني لا يوجد شيء. إذن من ناحية المعنى الذي أدى معنى اضرب إنما هو ضربا، فضربا بما أنه أدى معنى اضرب صار قادرا على أن يعمل في زيد، فيكون هو العام. طب إن قلت لماذا نقدر اضرب إذن؟ نقول هنا نحتاج إلى هذه القرينة العقلية. نقول هكذا، نقول عند النحاة أو في لغة العرب لا يوجد اسم في الغالب إلا وله محل من العرب إلا ما استثني وهو أسماء الأفعال. فبما أن ضربا ليس من باب أسماء الأفعال وإنما هو مصدر أقيم مقام فعله، فلذلك نقول هو منصوب بفعل محذوف. فقدرنا المحذوف تقديرا نحتاج إليه لتصحيح الإعراب، وإلا من ناحية المعنى نحن لسنا بحاجة إلى إضرب. لذلك يقولون بأن زيدان معمول ليه ضربا وليس معمولا ليه نتيجة المصدر صالح لأن يعمل بالاتفاق. فبما أنهم يلتزمون في هذه الحالة بأنه قائم مقام فعله ليس فقط دليلا على فعله، هو قائم مقام فعله، فلذلك يكون إعماله في له مقتضي والمانع منه مفعول. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع حاصل ما ذكره يعني نتيجة ما ذكره، يعني لم يذكره في البيت لم يتعرض المصنف للمصادر التي أقيمت مقاما عون، قال كنيابة عن الفعل بلا تأثر. لكن حاصل ما ذكره أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة منابة الفعل، المصدر واسم الفعل اشتركا في النيابة منابة الفعل، ولكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته للحرف. وأما أسماء الأفعال فهي غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية. ذكرنا قولين آخرين، أحدهما أنه مبني في محل رفع على الابتداء، والثاني أنه مبني في محل نصب على أنه مفعول أو نائب عن المفعول المطلق، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى. الشبه الرابع، نحن طبعا هذا المطلب شرحناه فقط الآن نقرأ العبارة. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصل، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة. مراد من سائر أحوالها جميع أحوال، سائر هنا بمعنى جميع أحوال، سائر تارة تأتي بمعنى جميع، تارة تأتي بمعنى بقية، مثلا في سائر أحوالها في بقية أحوالها. هذا إنما يتم لو كان ذكر لها حالا ثم أراد أن يذكر حكم سائر الأحوال بقية الأحوال، لكن هنا لم يذكر أي حال من الأحوال، فإذا هي بمعنى جميع. إذا فإنها مفتقرة في جميع أحوالها إلى الصلة، لا يستغني اسم الموصول لا يستغني عن صلة في أي حالة من أحواله. فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت.
شيخ بالنسبة إلى اللذان واللتين، هذا لين اللذان
لماذا
الموصولة وهي التي تفتقر إلى صلتين، وعلى رغم ذلك هي معرفة؟
هذا واضح الإشكال، أنه اسم الموصول أنتم تقولون فيه شبها افتقاريا، وهذا يأتي في كل الأسماء الموصولة، يأتي في من وما والذي والذين واللذان واللذان. لكن نحن نلاحظ أن اللذان واللذان معربان، بدليل أنك تقول جاء اللذان ومررت باللذين، وكذا الحال في اللذان واللذين، فهما معربان إعراب المثنى. طبعا يندرجان عندهم في الملحق بالمثنى، فإذا هما معربان مع أنهما من الأسماء الموصولة، فلا فرق من ناحية الشبه الافتقاري بين اللذان واللتان وبين الذين والذي. فكما كان ينبغي أن يبنى، أو كما أعرب اللذان واللتان، فالمجز أن يعرب الذي والذين، إذ لا فرق بينهما، أو كما بنينا هذين علينا أن نبني هذين. طبعا يمكن أن يجاب هكذا، أن اللذان واللتان وجد فيهما شيء هو من خواص الأسماء. ما هو الذي من خواص الأسماء؟ التثنية، فإنه لا يثنى إلا الاسم. لكن هذا الجواب هل ينفع أو لا ينفع؟ أن الذين جمع، والجمع من خواص الأسماء، فلماذا بني؟ ورد اللذون، لكن ورد اللذون في جميع أحواله، يعني هناك لغتان في الذين كما سيأتي، اللذين مطلقا واللذون مطلقا.
مش اللذون للرفع واللذين؟
لا، ليس هكذا. اللذين دائما، يعني هناك لغتان، لغة ترفع، لغة تبني على الواو، ولغة تبني على طبعا على ما في ذهن أن هناك من يلتزم بالرفع في الذين أيضا.
أبي شخنا كان محي الدين يقول بأنه مثنى لكن مبني على صورة المثنى أو هكذا، يعني عبر الصحيح الذكر في حاشية القطع، يعني هذه المطالب يعني مبنية لكنها على صورة المثنى،
يعني مبنية على بحسب مثلا العلامة الإعرابية للمثنى.
أيوة،
لأنها على صورته.
نعم،
لكن هذا فيه تكلف، يعني أن نقول بأنه ليس معربا فيه تكلف، إنه بالنتيجة الإعراب ما هو تغير العام، مثلا تغير الآخر بتغير العام، وأنا هذا حاصل، فنلتزم بأن هذا بناء رغم وجود التغير. هذا
يعني هذه مستثناة تعتبر
في، يذكرون أجوبة أخرى، لأن أنا ذكرت وجهة، لكن هذا الوجه يعني حسب الظاهر لا ينفع. طبعا قلنا افتقار لازم، لماذا؟ للاعتراض عن الافتقار العربي، عن الافتقار العرب، مثلا بقوله تبارك وتعالى هذا يوم، أو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذه يوم هنا تحتاج إلى ما بعده، وهي موصولة بأي شيء؟ بجملة، لأنها مضافة، يوم مضافة، وتحتاج إلى مضاف إليه، والمضاف إليه هنا جملة، وهو ينفع الصادقين صدقهم، فصدق أنها مفتقرة إلى الجملة، لأن المضاف يفتقر إلى المضاف إليه، لكن هذا الافتقار لم يكن من موجبات البناء في يوم. لماذا؟ لأنه ليس لازما، لأنه ينفك عنها، لأن يوم في استعمالاتها الأخرى لا تكون مفتقرة. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: في المضمرات، في أسماء الشرط، في أسماء الاستفهام، وفي أسماء الإشارة، وفي أسماء الأفعال، وفي الأسماء الموصولة. شوف في المضمرات لماذا؟ من أين استفادهما؟ استفاد هذا المطلب من البيتين منها من أنواع الشبه. المصنف على الشبه الوضعي مثل بأي شيء؟ اسمي جئت يعني مثل بالضمائر بالضمائر. فالمضمرات من جملة المبنيات لماذا؟ لأنها شبيهة بالحرف في الوضع. طبعاً لكن ليس كل المضمرات من هذا القبيل. فلدينا هكذا، لدينا ماذا لدينا من الضمائر على ثلاثة أحرف؟ مثلاً مثل إياه بناء على ما على قول من يقول بأن الضمير هو المجموع، أو حتى على الذي يقول بأن الضمير هو إياه، يعني إياه موضوع على أربعة أحرف. فلذلك هذه لا تندرج في الشبه الوضعي إلا أن يقال إنه طردا للباب، يعني بعض الضمائر تشبه الحرف شبها وضعيا وبعضها لا يشبهه، لكن حتى يكون باب الضمائر كله على وتيرة واحدة على نسق واحد التزمنا فيما وضع على أكثر من اثنين بأن يبنى أيضا حملا له على ما وضع على اثنين أو على واحد. لكن يمكن أن يلتزم أيضا به وجود أنواع أخرى من الشبه في مثل هذه. إذن المضمرات وأسماء الشرط، أسماء الشرط أين ندرجها؟ في المعلم. كان أين مثل لها؟ بمتى. لأن متى متى قلنا أن يحتمل فيها احتمالان، أن تكون استفهامية وأن تكون شرطية. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيضا مثالها متى. وأسماء الإشارة مثالها هنا. وأسماء الأفعال في الشبه في النيابة، والأسماء الموصولة في الشبه الاستقرارية. وذكرنا أن هناك أنواع أخرى من الشبه.
بالنسبة إلى التكلم الغريبة، لماذا أدرج المعاني الحرفية؟ هل الاستقرارها مثلا إلى الطرفين لذا أدرج المعاني
الحرفية؟ بل هو هكذا، يعني هناك شبه معنوي في الضمائر أيضا يضاف إلى الشبه الوضعي الذي ذكره النظم. التكلم من المعاني الحرفية، لأن التكلم يحتاج إلى متكلم ومتكلم به، يحتاج إلى متكلم ومتكلم به. الخطاب يحتاج إلى مخاطب ومخاطب. فهذه معاني، هذه معاني نسبية. طبعا في التكلم يمكن أن نقول هكذا، بأن التكلم يستدعي، هو هذا ما ذكرناه، ليس إلا أنه يستدعي وجود متكلم ومتكلم به.
يعني هل نستطيع أن نطق على الآن أن كلما افتقر إلى طرفين فهو حرف؟
لا، هو معنى حرفي.
هو معنى،
نحن ماذا قلنا؟ قلنا المعاني. الآن دعك من الألفاظ ما هي. الآن المعاني منها ما هو من قبيل النسبة، من قبيل الرابط يحتاج إلى طرفين، ومنها ما ليس كذلك. الآن الذي ليس كذلك ما يسقطه دعني من هنا، قد يكون ذاتا وقد يكون عرضا قائما بالذات. فالآن البياض ليس جوهرا، لكنه ماذا؟ لكننا لا ندرجه في المعنى الحرفي، لأنه وإن احتاج إلى شيء لأنه يحتاج إلى شيء واحد. الحرف يحتاج إلى طرفين، معنى الحرفي يحتاج إلى طرفين. كل ما نسميه معنى الحرفي فهو نسبة رابط يحتاج إلى طرفين. ما لم يحتاج إلى شيء أو احتاج لكنه احتاج إلى طرف واحد فلا نسميه معنى حرفيا، وإنما نسميه بالمعنى الاسمي في قبالة معنى حرفي. يعني معنى من شأنه أن توضع له الأسماء، أن يعبر عنه بالاسم. ومعنى حرفي يعني معنى من شأنه أن يعبر عنه بالحرف، أن يؤدى بالحرف. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. إذا تذكرون ذكرنا عند قول الناظم والاسم منه معرب ومبني، أو تساءلنا أو سألنا هذا السؤال، وهو أن هذه العبارة ها هل تقتضي الانحصار في المبني والمعرب أو لا؟ والصحيح أن هذه العبارة كما أنها لا تقتضي الانحصار فهي كذلك لا تثبت الواسطة، يعني هي ليست دالة على الانحصار في الاثنين وليست دالة على وجود قسمة سهم، بمعنى أن هذه العبارة أن مثل هذه العبارة تستعمل لو كان لدينا انحصار وتستعمل لو لم يكن لدينا انحصار بل كان لدينا قسمة سهم، فهذه العبارة من ناحية الانحصار وعدمه ساكتة. مثلا الآن شوف، إذا كان أقسام الإنسان ثلاثة، شاعر وكاتب وعالم، وجئت أنا وقلت الإنسان منه شاعر ومنه كاتب، هذه العبارة صحيحة أو لا؟ لا شك ولا ريب في صحتها وفي أنها تتناسب مع اعتقادي بوجود أقسام ثلاثة. الآن لو كنت أعتقد بأن الأقسام منحصرة في اثنين، في الشاعر والكاتب، وأتيت وقلت هكذا الإنسان منه شاعر ومنه كاتب، عبارة صحيحة أو لا؟ تنسجم مع معتقدي وهو تثنية الأقسام. إذن هذه العبارة صالحة للاستخدام في مورد الحصر وصالحة للاستخدام في مورد وجود القسم الثالث. إذن كيف مع أن القسمة بنظر المصنف ما هي؟ قسمة حاصرة في اثنين، الأقسام لا تزيد على اثنين عند المصنف، فلماذا لم يأتي بعبارة حاصرة؟ لماذا لم يأتي بعبارة تدل على الانحصار؟ لماذا أتى بعبارة تحتمل الانحصار وعدم الانحصار؟ هنا يجيب المحاط بأن هذه العبارة لوحدها، العبارة السابقة لوحدها، لو أخذناها لوحدها مع قطع النظر عن السياق الذي وردت فيه فإنه نعم يرد الإشكال أن هذه العبارة وإن كانت لا تقتضي عدم الانحصار إلا أنها لا تقتضي الانحصار أيضا. لكن إذا أردنا أن ندقق في كلام المصنف ونجمع بين كلامين، أي كلام؟ كلامه في الاسم منه معرب ومبني، وكلامه هنا ومعرب الأسماء ما قد سلم. إذا جمعنا بين الكلامين نصل إلى أن المصنف دل على الانحصار الذي يعتقد به، لأنه في البيت السابق ماذا قال؟ الاسم منه معرب ومبني، المبني لماذا؟ ما هو؟ لشبه من الحروف مبني. الآن ماذا يقول؟ معرب الأسماء ما هو؟ ومعرب الأسماء ما قد سلم. فإذن يدور أمر الاسم بين أن يكون فيه شبه بالحرف وبين أن يكون قد سلم من شبهه، وهذا من الدوران بين النفي والإثبات، فلا يتأتى قسما ثالث. إذن هذه قرينة على أن المصنف أراد الدلالة على الانحصار، فالعبارة الأولى لوحدها وإن كانت لا تقتضي الانحصار إلا أنه بالجمع بينها وبين هذه العبارة هنا نصل إلى هذه النتيجة وهي ثبوت الانحصار. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. طبعا هنا في هذا البيت عرف المصنف المعرب بأنه الاسم الذي يسلم من شبه الحرف، اسم الذي يسلم من شبه الحرف. وهنا يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، أنه هل لدينا مصطلحان للمعرب، أحدهما ما يتأثر بالعوامل والآخر ما يشبه الحرف أو ما سلم من شبه الحرف، أم أنه لا، ليس لدينا إلا مصطلح واحد وهو أن المعرب هو ما يتأثر بالعوامل، وأما سلامته من الشبه الحرف فإنما هي من باب التعليل. يعني هو ما معنى أنه معرب؟ أنه يتأثر بالعوامل. لماذا هو متأثر بالعوامل؟ لماذا جاز أن يكون معربا؟ لسلامته من الشبه بالحرف. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. ولذلك كان الكلام في المعرب متأخرا عن الكلام في المبني، لأن المعرب علامته عدمية، علامة المبني ما هي؟ الشبه بالحرف. علامة المعرب ما هي؟ السلامة من الشبه بالحرف، أي عدم الشبه بالحرف. السلامة وإن كانت أمرا وجوديا لكنها تتحقق بأمر عدميا. كيف تتحقق سلامته من الشبه بالحرف؟ عندما لا يشبهه. يعني قد يقال بأنها وجودية وقد يقال بأنها عدمية. عندما لا يشبه، يعني عندما يكون في حالة هو لا يشبه فيها الحرف تكون وجودية حينها. هذا لماذا يفيد؟ الآن إذا أردنا أن نسأل ما هي النسبة بين، أو ما هو نوع التقابل الموجود بين الشبه بالحرف والسلامة من الشبه بالحرف؟ إذا قلنا بأن السلامة أمر عدمي، فالتقابل بينهما يكون من قبيل التقابل بين الملكة والعرب، لأنه سلب وإيجاب، وفي موضع يرتفعان في موضع لا يصح فيه الملكة، كالأسماء خارج التراكيب مثلا، أو كغير الموضوعات مثلا، يعني كالمهملات. أما إذا قلنا لا، بأن السلامة أمر وجودي، فحينئذ تكون نسبة بينهما ما هي؟ هي نسبة التضاد، يكونان من قبيل الضدين. في آخر البيت يشير المصنف إلى هذا المعنى، أن الاسم ينقسم إلى صحيحا ومعتل. أين أشار له الناظم؟ عندما قال كأرض وسمن، حيث مثل باسمين، وأحد الاسمين صحيحا والآخر معتل. الصحيح والمعتل لهما اصطلاحان، الصحيح والمعتل الصرفي، والصحيح والمعتل النحوي. الصحيح والمعتل في الصرف هو كل ما كان فيه حرف علة، سواء كان حرف العلة في أوله أو في وسطه أو في آخره. عفوا، كل ما لم يكن الصحيح، كل ما لم يكن فيه حرف علة، هذا تعريف المعتل. المعتل في الصرف ما هو؟ كل ما كان فيه حرف علة، سواء كان حرف العلة في أوله أو في وسطه أو في آخره. مثلا مثل وعد، هذا معتل في الصرف. لماذا؟ لاشتمالي على الواو التي هي حرف علة. مثلا مثل نوح، هذا معتل. مثل قبض، هذا أيضا معتل. هذه كلها معتلة في الصرف لوجود حرف علة فيها، لأن حرف العلة هو أحد حروفها. الصحيح في الصرف ما هو؟ هو الاسم الذي يخلو من حرف علة، يعني الذي لا يوجد فيه حرف علة أصلا. أما في النحو، بما أن اهتمام النحو مركز على أواخر الكلام، لماذا؟ لأنه إنما يبحث عن الإعراب والبناء، والإعراب والبناء موضعهما ومحلهما أي أواخر الكلام. فمحل اهتمام الصرفي الكلمة بما هي، داخل التركيب أو خارج التركيب. محل اهتمام النحو ما هو؟ أواخر الكلم في داخل التركيب. فلذلك النحوي يطلق اسم المعتل على خصوص ما كان حرف العلة في آخره. لماذا؟ لأنه الآن في مثل وعد، لا تظهر الثمرة بين مثل وعد وبين مثل مثلا العلم، لأن هذا آخره لا يمنع من ظهور الحركة، لا يمنع من تقبل الحركة، وهذا آخره لا يمنع من تقبل الحركة، فلذلك هما بمنزلة واحدة. واشتمال أحدهما على حرف علة في أوله وعدم اشتمال الثاني عليه لا يضر من ناحية الحكم الإعرابي. إذن النحو إنما يبحث عن الكلام، عن الكلمات، من حيث تعلق الحكم الإعرابي بها، من حيث تعلق الحكم الإعرابي بها. وحينئذ إذا قارنا بين وعد مثلا وبين عد، نجد أنه لا فرق بينهما من ناحية الحكم الإعرابي، فينبغي أن ندرجهما في قسم واحد، والتفريق بينهما في علم النحو لا وجه له. نعم، في الصرف هناك وجه له، لأن هناك أحكام صرفية تختلف بين كون حرف العلة فيه موجودا أو غير موجود، بينما هنا لا. في النحو بحسب اهتمام النحوي لا يفترق الأمر بين أن يكون حرف العلة في الأول أو في الوسط، أو بين أن لا يكون هناك حرف علة أصلا. إذن ما معنى ذلك في خلاصة القول؟ الصحيح الصرفي هو ما خلى عن حرف علة مطلقا، الصحيح النحوي ما هو؟ هو ما كان آخره أو ما لم يكن آخره حرف علة، سواء كان هناك حرف علة في أوله أو في وسطه أم لا. المعتل النحوي ما هو؟ وخصوص ما كان في آخره حرف علة، بينما المعتاد الصرفي ما هو؟ هو كل ما كان هو ما كان فيه حرف علة مطلقا في أوله أو وسطه أو آخره. وبذلك مثلا نستطيع أن نبحث أنه ما هي النسبة بين الصحيح النحوي وبين الصحيح الصرفي، ما هي النسبة بين المعتل النحوي وبين المعتل الصرفي؟ وبين المعتل النحوي والمعتل الصرفي، المعتل النحوي ما هو؟ ما كان في آخره حرف علة. المعتل الصرفي ما هو؟ ما كان فيه حرف علة. فتكون النسبة ما هي؟ هي العموم والخصوص المطلق. المعتل الصرفي أعم مطلقا من المعتل النحوي. فالصحيح الصرفي والصحيح النحوي، الصحيح الصرفي ما هو؟ ما لم يكن فيه حرف علة أصلا. صحيح النحوي ما هو؟ ما لم يكن في آخره حرف علة. ما هي النسبة بينهما؟ عموم مخصوص مطلق. ما هو الأعم؟ العكس. الصحيح النحوي هنا أعم من الصحيح الصرفي. إن الصحيح الصرفي ما هو؟ ما لم يكن فيه حرف علة أصلا. هذا يسميه النحوي صحيحا أم لا؟ إذا لم يكن فيه حرف علة أصلاً، فهذا يعني أن الآخر لا يوجد فيه حرف علة، فالنحوي ماذا يسميه؟ صحيح. يسميه صحيحاً. فكل صحيح صرفي هو صحيح النحوي ولا عكس. على كل حال، نقرأ الآن هذا. طبعاً إذا هذه أرض وأرض وسماء تصلح لأي شيء؟ نعم، تصلح للإشارة إلى أنه ينقسم إلى صحيحا ومعتل. بعد قليل سيأتي تقسيم آخر له من المصنف. يقول الشارح: يريد أن المعرض خلاف المبني، يعني المبني هو ما تقدم وهو ما يشبه الحرف، المعرض ما هو بخلافه. وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرض ما هو؟ هو ما لم يشبه الحرف. وينقسم المعرض إلى صحيح، وهو ما ليس آخره حرف علة، كأرض، وإلى معتل، وهو ما آخره حرف علة كسمى. سمى ما هو؟ قد يتوهم بقرينة المقابلة بين أرض بينها وبين أرض أن المقصود من سمى هنا ما هو؟ السماء. لكن السماء من الأسماء ممدودة، من الأسماء ممدودة. لكن ثبت هذا البيت أو ضبط هذا البيت بضم السين، وبحسب الظاهر لا يوجد لدينا لغة في السماء تقول تعبر عنها بسمى. نعم يوجد سماء، يوجد سماء، لكن سماء في التعبير عن السماء لم يسمع عن العرب بحسب الظاهر. فلذلك احتاجوا إلى أن يجدوا تخريجا آخر لها، فقالوا سماء لغة في الاسم. ما معنى لغة في الاسم؟ يعني هذه كلمة اسم فيها لغات عند العرب. فأراد بما أن الحديث عن الأسماء، أراد الناظم أن من جهة يبين أن الاسم ينقسم إلى صحيح ومعتل، ومن جهة يشير إلى وجود لغات أخرى في لفظ الاسم. فهذه اللغات ما هي؟ طبعا متعددة، بعضهم قال 9، بعضهم قال أكثر، بعضهم قال أقل. فجمعها أحدهم في هذا البيت سيمون، يقول هكذا سيمون إذا لازلت أذكر سيمون سمة
واسم سمات كذا سمة،
بل سيمون سمة اسم سمات كذا سمة، سماء بتثليث لأول كلها. يعني سيمون سمة اسم سمات سمة سماء بتثليث لأول كل، يعني هذه ستة وبتثليث لأول. ما معنى تثليث لأول؟ يعني الحرف الأول من هذه الجميع، هذه الستة التي ذكرناها، ورد بالحركات الثلاث: بالفتح تارة، وبالضم تارة، وبالكسر تارة. يعني مثلا في سما لدينا سما ولدينا سما ولدينا سما. المهم هذا ليس بذي أهمية. وسما لغة في الاسم، وفيه ست لغات. طبعا المصنف يعد ستة لكن بعضهم عد أكثر. اسمك بضم الهمزة وكسرها، يعني اسم واسم. سمن بضم السين وكسرها، سمن وسمن. وسمى بضم السين وكسرها. طب هذا تقدم هذا التقسيم الآتي، وينقسم المعرض أيضا إلى متمكن أمكان وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكان وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. أحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، مساجد ومصابيح ممنوعان من الصرف لأنهما على صيغة منتهى. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرض، والمعرض قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غيره. هذا تمام الكلام في باب الأسماء وأعراب الأسماء. الباب الآتي باب الأفعال، أن الفعل هل يكون معربا أم يكون مبنيا، وإذا كان معربا فما هي علة إعرابه، وإذا كان مبنيا فما هي علة بنائه. إذا تلاحظون المصنف سابقا استخدم أسلوبين في التعبير، فهو عندما عرف الاسم المبني ما قال الاسم المبني هو ما أشبه الحرف، وإن فعل ذلك الشاعر الناظم في البيت ماذا قال؟ قال: ومبني لشبه من الحروف. الشبه من الحروف أدخل عليه لام التعليل. ما معنى ذلك؟ أنه لم يعرف المبني بأنه ما أشبه الحرف، وإنما جعل الشباب الحرف علة للبناء. يعني سبب البناء ما هو؟ الشباب الحرف. ففي عند حديثه عن البناء أتى للبناء بعلة، لم يأتي للبناء بتعريف، لكنه عند حديثه عن الأسماء المعربة ماذا فعل؟ ما قال المعرب معرب لسلامته من الشباب الحرف، لم يجعله من قبيل العلة، وإنما جعله من قبيل تعريف. ومعرب الأسماء ما قال سلمة، ما قال معرب الأسماء لأجل السلامة مثلا. إذن عند حديثه عن المبني جعل الشبه بالحرف سببا للبناء، أو أتى بعلة البناء. عند حديثه عن المعرب أتى بتعريف الإعراب، بتعريف المعرب. ما هو السر في ذلك؟ السر نوضحه الآن. نحاة البصرة يقولون هكذا، يقولون: الأصل في الاسم الإعراب وفي الفعل البناء. الأصل في الاسم الإعراب والأصل في الفعل البناء، يعني الأصل في الاسم أن يكون معربا، والأصل في الفعل أن يكون مبني. ولدينا قاعدة تقول: كل ما جاء على أصله فلا يسأل عن علته. كل شيء يأتي على أصله فلا يسأل عن علته. مثلا الآن الأصل في الإنسان أن يولد ولديه أذنان، فإذا ولد وله أذنان لا يسأل لماذا ولد وله أذنان، إنما يسأل متى؟ إذا ولد بأذن واحدة أو بثلاثة أذن. ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. وفي الفلسفة ماذا يقولون؟ ذاتي الشيء لا يعلم. مثلا لا تقول مثلا: الإنسان كاتب، لماذا هو كاتب؟ لا تقول لماذا هو إنسان أو لماذا هو حيوان. الحيوان من ذاتياته، والذات لا يعلم، العرض هو الذي يعلم. عند نحاة البصرة الإعراب أصل في الأسماء، فعندما يكون الاسم معربا هل يسأل عن علته؟ يكون قد جاء على أصله، وما جاء على أصله لا يسأل عن علته. فلذلك في مقام الحديث عن المعرب المصنف ماذا فعل؟ لم يأتي بالعلة، لأن العلة ليست مطلوبة هنا، لأن كون الاسم معربا هذا على الأصل. فأنت عندما تقول اسم معرب فلا تسأل لماذا هو معرب، فلذلك لم يأتي بعلته. بينما في المبني لأن البناء حالة فرعية وعرضية في الاسم جاء بعلته، فقال: مبني لماذا؟ لشبه من الحروف مبني. فذكر العلة لأن العلة هي المطلوبة عندما نعرف بأن هذا الاسم خرج عن الأصل، لأنه في الحقيقة ما جاء على غير أصله لابد وأن تسأل لماذا خرج عن أصله، فلابد أن تسأل عن علة البناء، لأن البناء حالة فرعية عرضية وغير أصلية للاسم. فلذلك تنوع التعبير في كلام الناظم. يعني شوف هناك دقة في كلام الناظم وإن كان شعرا. أما في باب الأفعال، في باب الفعل الأصل ما هو؟ الأصل هو البناء، وعلى هذا الأساس فكل فعل يكون مبنيا فلا نسأل عن سبب بناء لأنه جاء على وقت أصلي. نعم، متى نسأل عن العلة؟ نسأل عن العلة فيما خرج عن الأصل. الذي خرج عن الأصل هو خصوص الفعل الذي يكون معرفا. لذلك شوف، وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن علم، يأتي بإن. طبعا إن في البلاغة يقولون هي حرف شرط، لكن حرف شرط يستخدم في موارد الشك. فهنا أعرب مضارعا إن عريا يريد أن يقول إن حالة الإعراب ليست حالة أصلية في الأفعال. على كل حال، خب لماذا كان الإعراب أصلا في الأسماء فرعا في الأفعال؟ يرحم الله. البصريون يجيبون بهذا الجواب، يقولون الإعراب هو تغير العامل، تغير الآخر بحسب تغير العامل. والإعراب في اللغة مأخوذ من أعرب، إذا أفصح، إذا كشف عن مكنوناته، إذا بين. فإعراب يعني إفصاح، يعني إخبار، يعني تبيين، يعني كشف. متى نحتاج إلى الكشف؟ متى نحتاج إلى الإفصاح؟ يقولون في الأسماء تكثر المعاني التي تعرض على الأسماء، التي تعتور الأسماء بتعبيرين. هذه المعاني المعتورة على الأسماء أو العارضة على الأسماء معان كثيرة جدا، فنحتاج إلى التفريق فيما بينها بواسطة الإعراب. فالإعراب ما هو إلا وسيلة ارتكبناها في الأسماء، لماذا؟ حتى نميز بين معانيه الكثيرة. مثلا من المعاني الكثيرة للأسماء ما هي؟ الابتداء، فاعلية، مفعولية، مضاف إليه، تمييز، الحال، كذا. فهذه كلها معاني تعرض على الأسماء. هذه المعاني لا بد لنا من وسيلة تساعد على التمييز فيما بيننا. مثلا الآن إذا قلنا هكذا، ما أحسن السماء؟ هذا سؤال أو تعجب؟ هذا سؤال. لماذا؟ لأن أحسن هنا ليست فعل تعجب، لأنه مرفوع. فبالرفع عرفنا أنه مبتدأ أو خبر على الخلاف. بالرفع عرفنا أنه مبتدأ. السماء بواسطة الجر الذي فيه عرفنا أنه ليس مفعولا، عرفنا أنه مضاف إليه. إذا لم يكن مفعولا فأحسن ليس فعلا للتعجب، وإنما هو أفعل تفضيل. وهذا يعني أن المتكلم ليس في مورد التعجب، وإنما هو في مورد الاستفهام. بينما لو قلنا ما أحسن السماء، السماء بما أنه منصوب فالنصب فيه دل على المفعولية، والمفعولية تدلك على وجود عامل، والعامل لا يكون أفعل التفضيل وإنما يكون فعل التعجب. إذا المتكلم هنا يتعجب. فلذلك هذه المعاني التي تعتور على الأسماء لكثرتها نحتاج إلى التمييز فيما بينها. فالوسيلة التي اخترعها العرب للتمييز هي هذه الوسيلة، وهي وسيلة الإعراب. ومن هنا يقال إن الإعراب تابع للمعنى، إذا أردته مفعولا تنصبه، إذا أردته مضافا تجره، وهكذا. بينما في الأفعال لا تعتور مثل هذه المعاني الكثيرة، فلا نحتاج إلى إعراب. يعني ما هو المعنى الذي يعرض على الفعل؟ المضارعية معلومة بنفس الصيغة، بينما شوف زيد مرة نريده مبتدأ، مرة نريده هو بعينه زيد من دون أي تغيير فيه، مرة نريده مبتدأ، مرة نريده فاعلا، مرة نريده مفعولا، مرة نريده مجرورا، وهكذا. فلا يوجد اختلاف في صياغه حتى نقول إن الاختلاف في الصياغ يمكن لنا أن يحل مشكلة، يمكن لنا أن يبين المعاني. فلم يكن لدينا إلا وسيلة وحيدة لتبيين المعنى، وهي الإعراب. بينما في الأفعال الفعل وإن كانت تعرض عليه المعاني كالمضارعية والمثلا الماضوية والأمر، لكن هذه المضارعية والماضوية والأمر نستطيع أن نميزها عن طريق الصيغة، لأن صيغة فعل الأمر مغايرة لصيغة فعل المضارع، مغايرة لصيغة الفعل الماضي. فهذا التغاير الموجود في الصيغة
كاف ووافا بتمييز هذه المعاني التي تعرض على أفعال. فإلى ماذا؟ فلماذا نحتاج إلى الإعراب بعد إذن؟ فلذلك جعلوا الإعراب في الأفعال فرعا لعدم الاحتياج إليه، بينما جعلوه أصلا في الأسم للاحتياج إليه. وما يحتاج إلى شيء يكون هذا الشيء أصلا فيه، وما هو مستغن عن هذا الشيء يكون هذا الشيء فرعا فيه. فالإعراب فرعا في الأفعال أصلا في الأسماء. إذن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية. هل إذن حق الفعل أن يكون مبنية؟ هل أعطي كل فعل حقه هذا أم لا؟ نقول بني الماضي مطلقا، بني الأمر مطلقا، طبعا عند البصريين بني الأمر مطلقا، بني المضارع في بعض حالاته دون بعض آخر. فالوحيد الذي لم يعطى حقه أو لم يعطى حقه إنما هو المضارع في بعض حالاته. فلا بد لنا أن نسأل لماذا أعرب المضارع في هذه الحالة، ولابد لنا أن نتعرف على طريقة البناء الموجودة في كل من فعل الأمر والفعل الماضي والمضارع في الحالات الأخرى التي يبنى فيها. هذا ما لا يتسع له الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على